المسلمون يوم القيامة، الآخرون الأولون. هذا أول حديث صحيح التي تبلغ 140 حديث تقريبا. والعلماء رحمهم الله لهم منافذ عندما يروون من الصحف، فمنهم من يختار حديثا منها يريده ويأتي بالإسناد ويضع هذا الحديث أو هذه القطعة تلي الإسناد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإنه ساق الإسناد ثم قال خلق الله آدم على صورته. هذا حديث ضمن في وسط الصحيحة، هذا حديث من الحديث في وسط الصحيحة، والبخاري ساق الإسناد ثم أتى بالحديث ورتبه أو جعله بعد هذا الإسناد. هذه طريقة من الطرق التي يستعملها العلماء في الأخذ من الصحف، وهي أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي حديث منها، أي حديث من الصحيفة فيريده بعد الإسناد. هذه طريقة بعض العلماء ومنهم البخاري كما هنا. ومن العلماء من يسوق الإسناد ثم يأتي بأول حديث ونحن الآخرون أولون، ثم يقول بعد ذلك فقال رسول الله كذا أو بإسناده قال رسول الله كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد من هذه 140 حديثا. وطريقة ثالثة وهي للإمام مسلم رحمه الله، فإنه يسوق الإسناد ثم يقول قال رسول الله كذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، الإسناد يسوقه ثم يأتي بكلام يشعر بأن هناك شيء ترك، وهذا قال فذكر أحاديث، ذكر أحاديث هو الإسناد منها من هذه الأحاديث وقال رسول الله كذا، ويأتي بالحديث الذي يريده وقال رسول الله كذا. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة حسنة وطريقة جيدة، لأنه فيها محافظة على السياق ومحافظة على الإسناد، ثم ذكر شيء يشعر بأنه ترك فذكر أحاديث. وهذا من حسن تصرف مسلم، حسن صنيعه ودقته في العمل بهذا الكتاب الصحيح، لأنه رحمه الله يحافظ على الأسانيد والمتون على صياغها وعلى ألفاظها، فلا يروي بالمعنى ويأتي باللفظ سماه. ولهذا حافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم للإمام مسلم في تهذيب التهذيب ذكر بعد ذلك كلاما من عنده عن حافظ ابن حجر يثني فيها على عمل الإمام مسلم في صحيحه، حسن صنيعه، حسن تنظيمه وتجديده، ومحافظة على ألفاظ الأحاديث دون رواية بمعنى. ثم قال وقد نسج على مواله جمع من النيسابوريين استخرجوا على كتابه وحاولوا أن يجبروا على مواله ولكنهم ما فعلوا كما فعل. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه أشاد في عمله في كتابه في ترجمته في كتابه الكريم. وهذا الذي ذكره هنا من هذا القبيل، لأنه ما يسمع كما يقول البخاري، يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بجزء من الصحيفة بعد الإسناد، لأن الصحيفة ما جاءت هذا، الصحيفة جاءت إسناد وجاء حديث متوالية أولها حديث آخر أولون ومطلعا، الآخرون أولون ومسلم رحمه الله عندما ينتهي الاسناد يقول فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقه جيده وطريقه عظيمه وهذا من حسن التصرف من المسلم رحمه الله تعالى عليه. وصحيفه عمان كما قلت موجوده في دين قوم ونحن مثل ابي هريره وعلامتها انه يعني ياتي بالاسناد ثم ياتي بمقدار 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اسناد لكل حديث الاسناد واحد. فصحيفة عمان مطبوعه اطلاعا في مجلد مستقل حقق معني بها استقلالا وهي موجوده كما قلت هنا المسلم الله تعالى عليه. كلها صحيحة الصحيفة كلها صحيحة من أولها إلى آخرها. ولهذا الإمام البخاري انتقى منها حديث ولمن مسلم انتقى منها حديث وهم اتفقوا على حد من صحيح وانفرد مسلم بأحاديث وبخاري بأحاديث وهذا يدل على شيء وهو أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما التزم استيعاب الأحاديث الصحيحة وهذا أوضح دليلا على ذلك لأن الصحيفة جاءت بإسناد واحد تشتمل على 140 حديث البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث وتركوا حديث ولو كان أنهم التزموا استيعاب الصحيح ما تركوا الصحيفة أتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها وما تركوا منها شيئا مع ان هذه اسناد واحد فهي من حيث الصحه واحده لان اسناد واحد لكن البخاري انتقى منها ومسلم انتقى منها وتركوا احاديث منها ولو كانوا ملتزمين بايراد كل ما صح ما تركوا شيئا من الصحيحه مع انها في اسناد واحد. ثم يقول البخاري رحمه الله يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا المقصود أن الله تعالى خلق آدم لما خلقه خلقه وطوله 60 ذراعا ولم يتدرج في الخلق ويتطور الخلق من طور إلى طور ومن حال إلى حال كما يحصل ذريته فإنه يولد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم بعد ذلك ويتدرج شيئا فشيئا. آدم لما خلق طوله 60 ذراعا ما خلق صغيرا ثم كبر ثم كبر حتى وصل أن صار 60 ذراعا بل خلق أول ما خلق 60 ذراعا خلق أول ما خلق وطوله 60 ذراعا وفي هذا الحديث نفسه أن ذريته إذا دخل الجنة يدخلونها على طوله يعني يدخلونها وطوله 60 ذراعا أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها على صورة آدم الطول 60 ذراعا ثبت الحديث بهذا. أما بالنسبة للعرض عرض جاء في حديث ليس بصحيح وهو ان عرض العرض سبعة أذرع ان يدخل الجنة في طول 60 ذراعا وعرض سبعة أذرع. اما الطول فهو ثابت واما العرض فانه لم يثبت في ذلك شيء واما الطول فهو ثابت كما في هذا الحديث فانه يدخل الجنة على صورته يعني طوله كل واحد منهم 60 ذراعا فهذا يكون حجمه اذا دخل الجنة. أما أهل النار فإنها تضخم أجسادهم تكبر تكون كبيرة ضخمة جدا حتى في صحيح مسلم أن ضرس الكافر يكون مقداره مثل جبل أحد ضرس الكافر مثل جبل أحد لكن هذا الضرس كيف مقدار جسده معنى أنه ضخامة كانت شديدة وضخم أجسادهم ويعذبون النار. وهذا يبين لنا ما جاء في الحديث أنه أن الذي يكون عنده ذهب ولا فضة ولا يأتي زكاتها إلا يوم القيامة صفحت له قطعات من النار. إذا كان هذا حجمه فمهما يكون عنده من نقود إذا وضعت فإنها تستوعب جسده وتأتي على جسده، لأنه لا يدخل النار وهو على حجمه الذي كان عليه في الدنيا، بل يضخم حتى يكون على الوصف الذي جاء فيه الحديث. ومنها أن فرسه 60 ذراعا، وكذلك أن ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس، ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس، يعني كل هذا يدل على الضخامة. أما في الجنة فإنهم يشهدونها على صفة آدم، قوله 60 ذراعا، والعرض لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ضعيف أنها سبعة أنه يكون على أنها سبعة أذر العرض أي العرض. وقوله خلق الله تعالى آدم على صورته، الضمير في صورته اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى خلقه على صورته أو صورة الرحمن. جاء في بعض الأحاديث ذكر المضاف إليه بدل الضمير اسم ظاهر وهو على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. وقيل إن الضمير يرجع إلى آدم وأنه على صورته، يعني صورة آدم، أنه على هذا الحجم وعلى هذه الكيفية. وقيل إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني نهي عن ضرب الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته، الله خلق آدم على صورته. والمعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن المقصود بقول في الصورة هي الصفة، ومعنى ذلك أنه خلق على صفة الرحمن، يعني المتكلم سميع بصير. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، الله تعالى صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به. فالله تعالى متصف بالكلام، متصف بالسمع والبصر، وله وجه، وله يدان، وله عينان، ولكن هذه الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل هي كما يليق به، لا يشبه الله تعالى أحد من خلقه، وهو لا يشبه أحدا من خلقه. قوله طول 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس. هذا يدلنا على أن خلق الملائكة يتقدم على خلق البشر، هذا من الأدلة الدالة على أن خلق الملائكة يتقدم على خلق البشر، لأنه جاء أدلة منها هذا، ومنها أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة فيها من يسجدها، يعني معناها أنه قال لهم قبل أن يخلقه. وكذلك الله تعالى قال وقال الملائكة إني خلق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال هذا قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم. فخلق الملائكة متقدم على خلق البشر لهذه الآيات ولهذا الحديث أيضا الذي معه، لأنه لما خلقه قال اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس، كانوا موجودين مخلوقين قبل أن يخلق آدم وهم جلوس. فأمره بأن يذهب إليهم ويسلم عليهم، وما يردون عليه به فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده. فذهب إليهم وقال اذهب إليهم وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك. فذهب وسلم عليهم وقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، زادوه ورحمة الله. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا بباب بدء السلام، لأن بدء السلام حصل من حين خلق عادم. بدء السلام بدأ وجد من حين خلق عادم، لهذا ترجم بهذا السلام وقال باب بدء السلام، يعني متى بدأ؟ يعني بدأ لما خلق عادم، لأنه لما خلق قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك أو يجيبونك أو يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورته على صورة آدم، يعني قوله سندنا براحة، يعني أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها وطول الواحد منهم تكون ذراعها. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني آدم خلق 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أنه انتهى النقص، وأن التناقص كان موجودا منذ خلق آدم حتى جاء زمن عليه الصلاة والسلام، وأنه عند ذلك وقف النقص وصار طول الناس وأحجام الناس واحدة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام وإلى ما بعد. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله حتى الآن أنه لا يدل على الانتهاء، وأنه أن التناقص موجود، وأن التناقص موجود، وأنه يحصل التناقص بعده بعد زمنه عليه الصلاة والسلام بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقص النقص عند ذلك الزمن الذي هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشعر أو يدل على أن التناقص أنه مستمر أن من المعروف أن الصاع أو مقدار الصاع أنهم يقدرونه بملء اليد المتوسطة أو اليدين المتوسطتين، يعني 4 مرات، يعني مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكره في الأحاديث، قالوا ملء اليد المتوسطة 4 مرات. فيعني هذا كما هو معلوم، يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل يعني هذا الشيء يعني في هذا الزمان يعني 4 مرات يعني ما تملأ الصاع، هذا يشعر بأن الأيدي كانت أكبر وأن الحجم يعني في ذاك الوقت أنه غير ما هو موجود الآن، غير ما هو موجود الآن، وأن التناقص لم يكن واقفا عند زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني مستمر بعده. لا بس يعني إذا قال السلام عليكم وقال السلام عليكم، لأنه كما هو معلوم يخاطب الواحد بالإفراد ويخاطب بالجمع يخاطب الواحد بالإفراد بصيغة الإفراد ويخاطب بصيغة الجمع، والمقصود من ذلك التعظيم.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكسبن قدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري بالنظر إلى التي لم تخف من النساء لا يصطف النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
ثم أرجى بخير رحمه الله أن يترجم المتعلقة بآية في سورة النور يا أيها الذين آمنوا استهزئوا وسلموا على أهلها. والاستعجاز هو أن يحصل منه الخوف ينبه بنفسه حتى لا يقع بصره على أحد أو على شيء لا يراد أن يقع عليه. فإذا حصل الاستعجاز جمهور العلماء على أن الاستعجاز هو أن يحصل منه إما تنحنح أو أن يتكلم أو يكبر أو يسبح أو يحصل منه شيء يدل عليه يعني يدل عليه حتى يتنبه له وحتى لا يقع بصره على شيء لا يراد أن يقع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثار عن جماعة من التابعين. قال سعيد ابن أبي الحسن للحسن أخو سعيد أخو الحسن البصري. فالحسن هو البصري يعني قال لأخيه الحسن. قال سعيد ابن أبي الحسن البصري لأخيه الحسن البصري إن النساء العجم يرتخن رؤوسهن وصدورهن. قال اصرف بصرك عنهن وذكر الآية كل من يغضب من أبصارهم يحفظ فروجهم. ثم ذكر تفسير قتادة لها يعني أنهم يغضونها عما لا يحل لهم فالحسن قال لأخيه سعيد بن أبي الحسن أن هؤلاء النسوة من العجم التي يغضين صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. أقصد من ذلك غض البصر عن ما لا يحل كما فسر ذلك أو فسر الآية بذلك القتادة يعني يغضون أبصارهم عن ما لا يحل لهم يعني عن النساء الأجنبيات التي لا يحل لهم أن ينظروا إليهن واللاتي لهم أو يجوز لهم أو يحلهم أن يتزوجوا بهن لأنهن أجنبيات فهم يغضون الأبصار عنهن ولا يجوز لهم النظر إليهن. ثم ذكر بعد ذلك تفسير خينة الأعين المقصود من ذلك قول الله عز وجل يعلم خينة الأعين من الصدور. خائنة الأعين هي النظر عما نهي عن النظر إليه النظر إلى الشيء الذي نهي عن النظر إليه كالنساء الأجنبيات التي نهي عن النظر إليهن وأمر بغض الأبصار عنهن. فهذا هو المقصود بخائنة الأعين التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لأن خائنة الأعين وما تحت الصدور. قولوا خائنة الأعين تفسير لهذه الجملة أو لهذه الكلمة من الآية. قال الزهري بالنظر إلى المرأة التي لم تحر من النساء وهي صغيرة قال لا يصلح أو لا يصح لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى يعني ولو كانت صغيرة ما دام أنها تميل إليه النفس تشتهي عنك ولا لم تبلغ ولا لم تحر، ما دام أننا نستميل إليها نشتهيها ونميزة فلا يحل النظر إليها. وليس المقصود المنع من النظر إلى من بلغت ومن بلغت من المحيض، بل إذا كانت تشتهيها النفس وتميل إليها النفس ولو كانت صغيرة فإنه لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها. هذا هو قول الزهري رحمة الله عليه. وكره عطاء بن أبي رباح النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا لمن يريد الشراء، يريد الشراء هذا هو الذي له أن ينظر. أما من لا يريد الشراء فإنه لا يجوز له أن ينظر إليهن.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرجف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلتي، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
أعوذ بالله رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة حجاج النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الفضل معه على راحلته في حال انصرافه من منى من مختلفة إلى منى، ذلك في حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مختلفة أردف أنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفي انصرافه من مختلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. الفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس، ولهذا قال لي أبو العباس أبو الفضل، قال العباس بن عبد المطلب أبو الفضل، وأمه هي ذبابة بنت الحارث الهلالية ميمونة أم المؤمنين، فهي أم الفضل والعباس أبو الفضل، ويكنون بابنهم الأكبر وهو الفضل بن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفه من مزدلفة إلى منى، وهو في أثناء الطريق كان على راحلته عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس وراءه راكب، وقف يستفتيه الناس وهو يفتيه، وكان من جملة المستفتين امرأة في قدعة كانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله، والفضل بن عباس وراءه على الراحلة، فجعل ينظر إليها، فأنه صرف وجهه عنها، صرف وجهه عنها، وهذا المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، لأنه يتعلق بغض البصر، يتعلق بغض البصر، وأنه صلى الله عليه وسلم فعل مع ابن عباس هذا الفعل الذي به غض البصر والتنبيه إلى عدم النظر إلى الأجنبيات، لأنه لما نظر إليها صرف الحسن وجهه عنها، أي أخذ بذقنه وحوله إلى جهة أخرى، حوله إلى جهة أخرى. واختلف في ما أفاده هذا الحديث. فمنهم من قال أن هذا دليل على أن النساء يكشفن وجوههن، ومنهم من قال أنها محرمة، والمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت أنها قالت أنهن كن محرمات وأنهن يكشفن عن وجوههن، فإذا حاجاهن الربان تدلت إحداهن حمارها على وجهها، تدلت إحداهن حمارها على وجهها. ويحتمل أن يكون أن تكون محتجبة، تكون محتجبة، ولكن الغطاء يبدو معه يعني وجهها بكونه ليس سميكا ليس قليلا، فيظهر الوجه من ورائه. واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها، وانها ادركته فريضه الحج وهو شيخ هرم كبير لا يستطيع الركوب على الراحله، فاستفتته هل يعني يقضي عنه تحج عنه، فقال عليه الصلاه والسلام نعم. فالحديث سبق ان مر في الحج، ولكنه ورد هنا من اجل رب البخر، حيث صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن عباس عن النظر الى المراه الاجنبيه التي هي هذه القطعميه السائله للنبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث يدل على ان أنه يحج عن الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع أن يحج، ويدل على أن المرأة تحج عن الرجل، على أن المرأة لها أن تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون رجل يحج عن الرجل، بل يمكن أن يحج عن الرجل المرأة، لأن هذا الحديث يدل على هذا، لأنها تستفتي عن الحج عن أبيها. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يقضي عنه، إذا حجت عنه فإن ذلك يقضي عنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطار بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا قد نتحدث فيها، فقال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مرد حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي تحذير، لأن إياك هذه شعبة تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، والجلوس في الشوارع التي يمر بها الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، بل نحتاج إلى أن نجلس ويلتقي بعضنا البعض ونتحدث ونتذاكر. قال إذا أديتم إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا، إذا كان لا بد لكم من الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، غض البصر يعني يغض البصر عن المارة وعن النساء اللاتي يحصل مرورهن، غض البصر وكف الأذى، لا يحصل منهم أذى لأحد لا بقول ولا بفعل، ولا يؤذون بالمضايقة في الطريق، فالمضايقون الطريق إذا يترتب عليه التفريط ليس لهم ذلك. فمن حقوق الطريق كف الأذى عن الغير ورد السلام عندما يتكلم أحد يرد عليه السلام، قال رد السلام وما قال السلام لأن الجالس يسلم عليه الناس لأن الناس يسلم على الجالس ما هو الجالس يسلم على الناس لحيث قال ورد السلام لأنهم جلوس جالسون في الطريق قال معنا الذي يأتي نار يقول السلام عليكم وهو ربنا عليك فذكر رد السلام لأن من عذاب السلام أن الناس يسلم على الجالس يسلم على الجالس فذكر يعني رد السلام لأنهم جلوس وغيرهم ماكن ويسلم عليه فذكر الذي يتعلق به وهو رد السلام وليس ابتداء السلام لأن ابتداء السلام ماشي هذا هو الذي يسلم ورد السلام معروف النهي عن المنكر يعني معروف النهي عن المنكر عندما يحصل يعني يحصل فيه امر بخير جلاسة على خير وإعانة على خير واذا رؤي منكر فانه ينهى عنه ويحذر منه هذا هو حق الطريق الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود منه اوله وهو قوله غض البصر لأن الحديث إراده إنما هو من أجل هذه الجملة التي هي غض البصر فهذا هو حق الطريق لمن لم يجد بدا من أن يجلس في الطريق له أن يجلس ولكن عليه أن يراعي هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي فيها تحصيل المنافع ودفع المضار والإحسان وعدم الأضرار وهذا الذي يدل عليه لأنه يقول تحيتك وتحية ذريتك تحيتك وتحية ذريتك يعني معناه أن الشراء السابقة موجود فيها لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ العربي الذي قال السلام عليكم وإنما يعني كما هو معلوم كل لغة يعني لها لسان كل أمة لها لسانها وكل رسول يرسل بلسان قومه يرسلها الله تعالى بلسان قومه يبين له ومعلوم أن القرآن فيه قصص عن أمم سابقة وليس معنى ذلك أن هذا الذي في القرآن هو كلامهم وإنما هو حكاية كلامهم الله تعالى حكى كلامهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن وكلامهم يكون بلغتهم التي يتخاطبون بها لغتهم التي يتخاطبون بها لكن هذا يدل على أن السلام أنه مشروع في الشراء السابقة ولهذا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك يعني كلمة الذرية يعني مثل على العموم يعني في مختلف الأجمال هم ذرية هو لا شك أن كونه يعني يزيد اللغة العربية كونه يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن هذا هو الذي ينبغي لكن إذا لم يتمكن يسلم بلغته رجل يسلم بلغته الرجال هذا ابن عبيد لا قصد الله أكبر لا إله إلا الله أو ما شاء الله أو يتمكن ما شاء الله